الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن تكلمنا عن التحريف في القرآن، كان لابد أن نشفع الكلام بما يشابهه في السنة، والسنة لا يقع فيها، لا يقال أن يقع فيها التحريف أو لا يقع، ولكن يقع فيها الوضع. فما مدى ما وقع في السنة من الوضع، وما مدى تأثير ذلك على بقاء الروايات والأحاديث التي تنقل السنة بعيد المسلمين اليوم من الحجية، إذا ثبت أن السنة قد وقع فيها الوضع، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد كذب عليه؟ والسنة عند جميع المسلمين هي قول النبي صلى الله عليه وآله أو فعله أو تقريره إلى هذا القدر، متفق عليه بين المسلمين أن هذا معنى السنة النبوية، غير أن المسلمين يختلفون في بعض المصادر أيضا التي تثبت بها السنة. فعن بعض إخواننا أهل السنة أن ما يقوله الخلفاء الراشدون الأربعة وما يفعلونه وما يقررونه أيضا داخل في السنة، مستدلين على ذلك بما ورد عنه صلى الله عليه وآله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أو الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبعض علماء أهل السنة أيضا يعمم أكثر من الخلفاء الأربعة، فيرى أن كل ما يفعله الصحابة أو يقولونه أو يعمل أمامهم فيقرونه يدخل أيضا في السنة، وذلك اعتمادا على ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والشيعة يعممون السنة بحيث تشمل أقوال الأئمة الاثني عشر من أهل البيت وأفعالهم وتقريرهم صلوات الله وسلامه عليهم. ونحن هنا لا نريد أن نتكلم في مواضع الاختلاف في التحديد الأخير، يعني لا نريد أن نتكلم عن سنة الخلفاء ولا عن سنة الصحابة ولا عن سنة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإنما نريد أن نتكلم عن خصوص قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره. ولقد كانت السنة النبوية تحارب حتى في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وكانت قريش تشكك في حجية قوله وفعله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه حتى في حال حياته. روى البخاري في جامع صحيح العلم عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله، فنهتني قريش عن ذلك، وقالوا إنك تكتب كل ما يقول محمد وهو بشر يقول في الغضب ويقول في الرضا. فجئت إليه وقلت له يا رسول الله لقد كنت أكتب عنك كل ما تقول، وقد نهتني قريش عن ذلك وقالوا إنك بشر تقول في الغضب وتقول في الرضا. فقال عليه الصلاة والسلام إني لبشر أقول في الغضب وأقول في الرضا ولا أقول إلا الحق. وإذا أردنا أن نحلل هذه الرواية نجد أنها توجد مبدأ عاما للطعن في كل قول يقوله الرسول صلى الله عليه وآله، وكل فعل يفعله، وكل تقرير يقره. فإذا كان بشرا كسائر الناس تأخذه ثورة الغضب فيخرج عن مجال الحق، وتأخذه ثورة الرضا فيخرج عن مجال الحق، فما مدى حجية أقواله أو أفعاله؟ يعني كأن قريش لم تكن تنظر إلى نبيها إلا بأنه زعيم من سائر الزعماء وحاكم من سائر الحكام ومتنفذ من سائر المتنفذين، أصبحت له دولة وسلطة لا يمكن مخالفة أقواله أو الخروج على أوامره ما دام على رأس السلطة. أما أن يكون لهذه الأقوال وهذه الأفعال حجة يحتج بها بين العبد وربه حتى بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، فقريش لا ترضى بذلك ولا تفهم ذلك. هذا هو مؤدى الرواية، وهو في حقيقته طعن في عصمة النبي صلى الله عليه وآله. ولقد بقيت قريش أو قريش على رأيها لم تتزحزح عنه قيد عن ملة، وحديث الدوات والكتف الذي ذكرناه قبل ليلتين أو أكثر يكشف عن مدى إيمان بعض الخلفاء الراشدين بالسنة النبوية وبأقواله صلى الله عليه وآله، حيث قال عندما طلب النبي دواتا وكتفا ليكتب كتابا للأمة لا تضل بعده أبدا حسب تعبير البخاري اجلس إن النبي قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله. فإذا النبي تارة يأخذه الرضا وتارة يأخذه الغضب وتارة يغلبه الوجع، وإذا لا يكون معصوما. فعلينا أن نكتفي بالقرآن لأنه الوحي الأكيد النازل من السماء. وهذا الموقف لم يزايله ابن الخطاب رضي الله عنه لحظة واحدة طيلة حياته. ذكر البخاري في جامع صحيح العلم قال استشار عمر الصحابة فقال إن النبي لقد كثر القالة على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وإني رأيت أن أأمر بكتابة السنة، فما تقولون؟ فأشاروا عليه بذلك، فطفق يستخير شهرا أي يفكر شهرا، ثم خرج عليهم وقال لا لا أرى أن أشيب كتاب الله بشيء. فإذا هو نفس الموقف الذي كان قد قال به في مرضه صلى الله عليه وآله بقي ملازما له إلى أيام خلافته. والنبي صلى الله عليه وآله لا إشكال أنه كذب عليه في حياته وكذب عليه بعد وفاته وتقول عليه كثيرا في الصدر الأول وحتى وبقي التقول عليه جاريا إلى أيام العباسيين. أما أنه تقول عليه في الصدر الأول فيكفي أن عمر بن الخطاب اتهم أبا هريرة بالكذب وقال له لقد أكثرت الحديث عن رسول الله ولئن رأيتك تحدث في المسجد لأضربنك بالدرة أي بالعصا. وأما أنه كذب عليه باستمرار إلى أيام العباسيين فيكشف عنه التاريخ بجلاء ووضوح، فقد كتب معاوية على ما في كتب التاريخ إلى جميع الكتاب والرواة وأهل القصص ومعلم الصبيان أن انظروا إلى كل رواية وردت فيها فضيلة لعلي فضعوا مثلها لأبي بكر وعمر. فأخذ المعلمون والقصاص وغيرهم والرواة لا يمرون بحديث فيه ذكر منقبة أو فضيلة لعلي إلا ووضعه ما يقابله في أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما، بل إنهم ربما وضعوا في الشيخين من الروايات ما لا علاقة له بمناقب عليه، كالروايات التي وردت في فضل لحية أبي بكر مثلا وأمثال ذلك. وكتب إليهم أيضا أن انظروا أي منقبة رويت لعلي فضعوا مثلها لعثمان. واستمر المحدثون والمعلمون يضعون المناقب لعثمان. ثم كتب إليهم لقد مل الناس الحديث في عثمان فانظروا أي منقبة لعلي فضعوا مثلها لأي صحابي. المهم أن لا ينفرد علي بشيء وإن أدى ذلك إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كله بالنسبة لمناقب علي عليه السلام. أما الروايات التي تبرر أفعاله والروايات التي تحلله ما حرم الله والروايات التي تسوغ له الممنوعات مما يمكن أن يوضع أو الروايات التي تلعن مخالفيه أو تبطل مذاهب من لم يتفق معه تحدث عنها ولا حرج. وهذا الحال وإن ذكرناه عن معاوية فهو في الحقيقة مستمر وجار في كل خلفاء بني أمية. وعندما جاء بنو العباس أيضا وضع أو اتخذوا وضع الحديث في صالحهم على لسان النبي صلى الله عليه وآله، وكان بنو العباس أذكى من معاوية وأذكى من سائر بني أمية في هذا المجال. فبنو أمية لم يكونوا يقربون المحدثين ولا القراء بل يحاربونهم ويخافون من كل من يتعبد أو يتطوع أو يتظاهر بشيء من العلم. بنو العباس لم يتخذوا هذه السياسة بل اتخذوا سياسة التقريب والترغيب والتودد إلى العلماء والفقهاء والمحدثين وإنشاء دور الكتب والمكتبات والمدارس والرباطات وغير ذلك، وأخذوا يضعون الروايات في فضل العباس رضي الله عنه وفي فضل أبنائه وفي فضل خلفاء بني العباس بما لا مزيد عليه، بل إن بعض المحدثين لم يتورع أن يضع الروايات التي تسوغ لخلفاء بني العباس رواياتهم. فقد ذكر أن المهدي العباسي كان مولعا بالمسابقة بالحمام، ولكن كان بسبب هذه الهواية موضع انتقاد بين الناس، وقد استغل المعارضون له تمسكه بمسابقات الحمام ومشاجراتها استغلالا بشعا في دنيا السياسة. ودخل عليه في يوم من الأيام رجل من المحدثين اسمه إبراهيم المديني في مجلسه العام، فقرب وجلسه في صفه وقال له: حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. فأعجازه 10,000 دينار. فلما قام وانصرف ووصل إلى باب المجلس قال الخليفة: أشهد بالله إن قفى هذا الخارج قفى كذاب على رسول الله. طبعا لم يلبس أحد بمنشفة ويقول أشهد أن خليفة المسلمين يجيز 10,000 دينار من أجل الكذب على رسول الله عليه السلام. بالإضافة إلى ذلك، أو بسبب كل ذلك، سرى الشك عند طبقة من العلماء ومن المفكرين ومن الناقدين في صحة الروايات الموجودة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ويضيف هذا الفريق من الناس بالإضافة إلى ذلك أن هناك فرقا بين الكتاب المجيد والسنة، فإنه كان للكتاب المجيد كتاب مخصوصون يعرفون بكتاب الوحي، وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وآله بهذه الناحية اعتناء تاما، بينما لم يوظف كتابا خاصين لكتابة سنته، وإنما نقلت إلينا عن طريق الرواية. وقد كانت العرب أمة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، فكانوا يتداولون الروايات عن طريق الحفظ. وإذا كان كذلك، بل إن هناك روايات رواها البخاري وغيره في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يكتب عنه ما يقول. وإذا كانت هذه الروايات قد وصلت إلينا عن طريق الحفظ وعن طريق الرواية التي هي عن القلب، فمع عدم تعمد الكذب ومحاولة الراوي للصدق، إلا أن الشك يقوم في أن الراوي جاء بالرواية على وجهها، وأنه حفظها بطولها، وأنه أداها بلفظها. فإذا لم يحصل لنا الوثوق في ذلك، فكيف يمكننا أن نعتمد على ما بأيدينا من هذه الروايات؟ فإذا أسباب الشك تتلخص في أمرين: الأمر الأول أن السنة رويت عن طريق الحفظ وعن طريق الرواية من صدر إلى صدر،
ولم تدون في أول أيامها، وأن أول الكتب التي دونت في السنة دونت بعد مرور أكثر من قرن وربع القرن على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر هذا حاله لا يمكن الاعتماد عليه. والأمر الثاني هو علمنا بكثرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته وبعد مماته آمادا طويلة، وعليه فلا يمكن الاعتماد على هذه الروايات الموجودة في الكتب. هذا الإشكال يحتاج إلى دفع ويحتاج إلى بيان مدى جديته ومدى صحته. طبعا نحن هنا لا نتكلم على مذاق الشيعة الإمامية، يعني لنا بحث آخر إذا جئنا نتكلم على مذاق الشيعة الإمامية، وإنما نتكلم باعتبارنا مسلمين عامين لا نلتزم مذهبا معينا ولا طريقة خاصة. نقول أن كون العرب أمة أمية بمعنى أنها لا تعرف القراءة والكتابة أمر باطل، بل إن لفظ الأمية بهذا المعنى بمعنى الذي لا يعرف القراءة والكتابة لا يستعمل في ذلك الزمان إلا استعمالا مجازيا بقرينة صارفة أو معينة، وأن لفظ الأمي إنما يشمل معنيين لا ثالث لهما. المعنى الأول أن الأمي هو المنسوب إلى أم القرى وهو مكة، ومنه قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أي في المكيين. والمعنى الثاني هو الجهل المطلق سواء كان بالكتابة أو بالدين أو بأي علم من العلوم، يقال للجاهل به أمي، وقد يكون الأمي هذا ملما بأصول الكتابة والقراءة ولكنه يجهل ناحية ما، فيقال له بالنسبة لتلك الناحية أمي. قال سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فقد وصف سبحانه وتعالى هؤلاء القوم بأنهم أميون، ثم ذكر أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويدعون أنه من عند الله. فإذا مع كونهم أميين هم قادرون على القراءة والكتابة، ومن أجل ذلك قال ابن عباس الأميون قوم لم ينزل الله لهم كتابا ولم يرسل لهم رسولا فكتبوا كتابا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله. وواضح أن هذين الاستعمالين في الكتاب المجيد والذي استعمل فيه لفظ الأمية لم يعني بأن الأمي غير قادر على الكتابة، الاستعمال الأول كان بمعنى المكي والاستعمال الثاني كان بمعنى الجاهل بالدين وليس الجاهل بالكتابة والقراءة. وهناك استعمال ثالث في الكتاب المجيد في قوله تعالى قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، والأميين هنا بمعنى أحد شيئين، لأن الكلام مذكور على لسان ألسنة اليهود بأن الله لا يؤاخذهم بما يفعلون في الأميين، فيمكن إذن حمل الآية إما على المكيين وأن الله لا يؤاخذهم بما يفعلون فيهم من نهبة أموال أو سرقة أو غير ذلك، أو تكون بمعنى المشركين الجاهلين بالدين، وفي نظر اليهود يشمل المسلمين وغير المسلمين بأنهم يكونون جاهلين بالدين ويكونون مشركين، فيعود إلى أحد المعنيين الأوليين. وإن فسره بعض العلماء بأن الأميين في هذه الآية بمعنى الأمميين، أي الذين ليسوا بإسرائيليين، اعتمادا على ما ورد في التوراة الموجودة بيد اليهود بأن الله خلق العالم كله ليكونوا خولا لبني إسرائيل. لكن التفسير ينبغي أن يكون من معطيات اللغة وفي زمن نزول الآية، لا أن نعتمد على ما ورد في هذه التوراة المحرفة في تفسير أو فهم كلمة وردت بالقرآن، بل إنه بالاستعانة بالآيتين السابقتين في القرآن لا بد من حمل اللفظ الأميين في الآية الثالثة، إما على معنى المكيين وإما على معنى الجاهلين بالدين أي المشركين، وهم في نظر اليهود يشمل كل الناس بما في ذلك المسلمين، وهذا هو الأقرب إلى سياق الآية الذين حيث وردت في مكان في مقام التبكيت والتعنيف لليهود. فإذا لفظ الأمية في زمانه صلى الله عليه وآله لا يستعمل بمعنى الجاهل بخصوص الكتابة والقراءة إلا استعمالا مجازيا يحتاج إلى قرينة معينة أو قرينة صارفة. ولفظة الأمي في ذلك الوقت لا تعني العاجز عن القراءة والكتابة مطلقا، وعندما نصف مثلا أي عربي بأنه أمي لا يعني أن يكون عاجزا عن القراءة والكتابة، أو نصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه أمي لا يعني أنه عاجز عن القراءة والكتابة، وإن كان لا يباشر القراءة ولا الكتابة، لأن هذا اللفظ ليس معناه الموضوع له هو الجهل بالقراءة والكتابة، وإنما هو الجهل المطلق بأي علم كان وبأي فن كان يصح أن يطلق عليه أنه أمي. فإذا أردنا استعماله في خصوص علم معين لا بد من نصب قرينة على ذلك، كما أننا إذا أردنا استعماله في معنى عدم الكتابة والقراءة نحتاج إلى قرينة معينة أو صارفة. العرب بالإضافة إلى ذلك لو كان لفظ الأمية يعني عدم القدرة على القراءة والكتابة ما كان يمكن أن يطبق على الأمة العربية في ذلك الوقت. لماذا؟ أولا أن اللغة العربية عرفت كل أدوات القراءة والكتابة من قبل الإسلام، كلفظ القلم ولفظ الورق ولفظ الكتف ولفظ القرطاس ولفظ الدفتر ولفظ المجلة ولفظ الكتاب، وكل هذه أدوات القراءة والكتابة، وقد كانت اللغة العربية تعرف هذه الألفاظ من قبل الإسلام. يقول النابغة الذبياني في مدح الغسانيين: مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فلا يرجون غير العواقب. سمى الإنجيل مجلة لأنهم كانوا من النصارى، فقال مجلتهم ذات الإله، يعني المجلة التي بأيديهم هي من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا لفظ الدفتر كان معروفا عندهم، ولفظ القلم ولفظ الكتاب وكل أدوات الكتابة كانت معروفة. ونحن نعلم أن العرب كانت تدون عهودها ومواثيقها وأنسابها وأشعارها وغير ذلك. يقول الحارث بن حلز اليشكري وهو يذكر العهود المدونة فيما إذا نقضت ماذا يكون من الحروب ومن المشاكل. واذكروا حلف ذي المجاز وما دون فيه العهود والكفلاء حذر الضيم والتعدي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. طبعا تبقوا على وعج الحروب اللي تصير على سبب حرب إيران والعراق، حرب العراق والكويت سبب وش على أي حال. فإذا والعرب أيضا كانوا يدونون أنسابهم وكان زعماؤهم يدونون ملاحمهم وحروبهم، والعرب كان بعضها يسكن البادية وبعضها يسكن المدن وبعضها يسكن الجبال وبعضها يسكن الوديان وبعضها يسكن سواحل البحار وبعضها يسكن على ضفاف الأنهار، وهذه بلاد واسعة تحتاج إلى مهن متعددة وقد نشطت فيها التجارة والملاحة وغير ذلك. ويكفي ما يذكره القرآن سبحانه وتعالى عن قريش وحدها دون الحساب، والحساب لا يستقيم بدون الكتابة. وقد كان في البحرين قبائل متخصصة في نقل البضائع تمتلك سفنا كثيرة، منها قبيلة بنيامين كما يذكر ذلك طرفة بن العبد حيث يصف ناقته وهي تقطع الصحراء بأنها سفينة من سفن ابن يامن أحيانا يجور بها ملاحها وأحيانا يهتدي وغير ذلك. وفي العراق والشام أنهار وسهوب ومصانع وغير ذلك، فكيف يستقيم أن أمة فيها الحضري والبدوي والزارع والتاجر والحداد والصناع وغير ذلك تستقيم بدون معرفة الكتابة بشكل واسع منتشر حتى توصف بأنها أمية بمعنى جاهلة للقراءة والكتابة. وإذا كان في الأمة مثلا لو قدرنا أن فيها 3% أو 4% تعرف القراءة والكتابة، فعندئذ لا يصدق عليها أنها أمة أمية. لو أخذنا مصر اليوم، مصر العروبة، ولا يشك أحد في أنها أفضل بلاد العرب ثقافتان وعلمان ومعرفتان لتعدد المعاهد والدراسات والجامعات وغيره، كم عدد القادرين على القراءة والكتابة فيها؟ لا يزيدون عن 7 إلى 6%. ونحن في القرن العشرين، فهل يصح لنا ونحن الآن أن نصف مصر ونقول أنها بلاد أمية بمعنى لا تعرف القراءة والكتابة؟ لا، هذا الوصف لا يصح مطلقا. وكذلك وصف لفظة الأمية بمعنى عدم القدرة على الكتابة والقراءة للأمة العربية في أيام البعثة النبوية وصف غير صحيح. وناهيك بحكم الإسلام في الأسرى وفي أسرى بدر بالخصوص، وهي أول حرب نشبت بين المسلمين والكفر، بأن من علم 10 من أولاد المسلمين كان ذلك فداؤه. فهل سمعتم أن دولة من الدول تضع قانونا لفرد أو فردين، يعني يكون في جيش المشركين فرد أو فردين فقط يعرفان القراءة والكتابة فتصدر الدولة قانون من أجل فرد أو فردين، أو أنها تصدر قانونا لأنه ينطبق على حالات كثيرة ومتعددة؟ ثم أن اعتناءه صلوات الله وسلامه عليه بنشر العلم وفتح الكتاتيب في المدينة وبعث في كل قبيلة تسلم من يعلمهم القرآن ومن يعلمهم الكتابة، كل ذلك يجعل ارتفاع وصف الأمية لو كان يمكن إثباته قبل الهجرة على الأمة العربية، يرتفع وصف الأمية بهذا المعنى عن العرب بسرعة مذهلة.
ولقد سار كثير من الخلفاء على هذا المنوال، وبالأخص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث فتح الكتاتيب والمدارس في كل مدينة وفي كل صقع من بلاد الإسلام الواقعة تحت سيطرته أيام خلافته. ويكفي أنه كانت الكتاتيب في الكوفة على سعتها في ذلك الوقت منتشرة، وحتى أن الحارث الأعور وقد جعله مسؤولا لملاحظة مدرس الأطفال والكتاتيب ما كان يتمكن من التجول على الكتاتيب لكثرتها إلا على حمار أو حصان، لأنه لا يتمكن أن يتجول عليها مشيا على الأقدام لكثرتها. هذا في مدينة واحدة من المدن. ولا إشكال أنه إلى أيام علي عليه السلام قد بقي كثير من الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وآله. فإذا الادعاء بأن الروايات التي عن النبي صلى الله عليه وآله كلها وصلت إلينا عن طريق الحفظ بالقلب والرواية عن الصدر بحيث يدخل فيها الشك ويدخل في هذا الوهم، من هذه الجهة من حيث الأمية ومن حيث عدم القدرة على الكتابة أمر مرفوض ولا يمكن إثباته بحال. يبقى الكلام في الفرع الثاني وهو الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله والوضع على لسانه، وما مدى تأثير ذلك على حجية السنة وإمكان الاعتماد عليها. هذا كله نحن لا نتكلم عن سنة أهل البيت أو عن السنة التي رواها خصوص الشيعة، وإلا فلنا كلام آخر سوف نعقب به بعد انتهاء النهاية أو الانتهاء من هذا البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه الرواية فيها طعن في علي لأنه عصى رسول الله، فإن كنت ترضاها فرضها لنفسك. تظن تقول أن علي عصى رسول الله في صغيرة أو كبيرة؟ احنا بعدنا ما وصلنا للوضع. ما رواها الشيخ المفيد، ذكرها الشيخ المفيد في كتابه، لا أنه رواها. هذه رواها البخاري ورواها غير البخاري، وربما ذكرها الشيخ المفيد في كتابه، ولو ذكرناها في البحث لكون قد رويناها.